فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام، 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق النفس وما فيها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي هذه النفس دقائق وأسرار يعلمها رب العالمين، وقد خلق فيها الحب والبغض والغضب والرضا وسائر ما يعتري الإنسان من المشاعر والأحاسيس. لقد خلق فيها إقداما وإحجاما، فتقدم النفس على أمور وتحجم عن أمور. والمفترض في نفس المسلم أن تقدم على الخير وتحجم عن الشر، وهذا الإحجام كوابح يكبح بها المسلم نفسه عند ورود خواطر الشر أو دواعي الشر. وكلما اشتدت الكوابح كان صمود المسلم أمام المغريات والشهوات المحرمة، وكذلك أنواع الفتن التي تلتهم من يقترب منها، وكذلك أنواع الحرام. كلما كانت الكوابح قوية كلما كان أقدر على المواجهة والصمود ومنع نفسه من الانزلاق. في هذا العصر فتن كثيرة وجواذب للشر وأمور محرمة، ونريد أن نعرف كيف يقوي الإنسان هذه الكوابح في نفسه بحيث تمنعه من الوقوع في الحرام، التصرفات الطائشة، الأمور التي لا تحمد عقباها. بعض الناس مثلا ينفعل يغضب فيطلق إلا إذا كبح جماح نفسه ولم يغضب، أو سيطر على غضبه إذا غضب. وكذلك يكون الإحجام أحيانا أمرا سيئا إذا كان امتناعا عن فعل الخير، كمن يفر إذا لاقى العدو ويحجم عن الاقتحام. ولكن نفس المؤمن كما يقول له عمل الصالح في قبره: ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. لماذا هو بطيء؟ لأنه يكبح نفسه. النفس فيها قوة تجعل الإنسان يقدم في مواطن، وكذلك فيها قوة تجعل الإنسان يحجم. الإقدام والإحجام هذا عليه مدار التكليف، والله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب على هذه الإرادات التي خلقها في نفوسنا، لأننا نستطيع أن نفعل وأن نمتنع. فالواجب على المسلم والمسلمة صرف قوة الإقدام فيما ينفع وقوة الإحجام فيما يضر. ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به أقوى من صبره على ما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة لكن لا يصبر عن المعصية، فتحكم في قوة الإقدام ولم يتحكم في قوة الإحجام. والنفس فيها هاتان القوتان، ومتى أحسن الإنسان توجيههما فاز بجنة الفردوس. فهذا الإقدام على الطاعة وهذا الإحجام عن الشر والمعصية وعن سفاسف الأمور والترهات وأنواع الفواحش والولوغ في الفتن هو من أعظم ما يجعل للعبد منزلة عند ربه. ولذلك فإن الله تعالى يعجب من الشاب الذي ينشأ في طاعته ليس له صبوة وميل إلى الحرام. قال ابن القيم رحمه الله: مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر، وإن فقد معا سهل الصبر عنه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهل عليه، يعني لا عنده دواعي وصعب عليه أصلا، فإن الامتناع عن الفعل أسهل شيء. ومن اشتد الداعي عنده إلى الحرام الزنا الفواحش مثلا وسهل عليه الفعل، يوجد مومسات ويوجد أبواب للحرام كثيرة، سهل عليه الفعل المحرم، فصبره عنه أشق شيء عليه. ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم يقول ابن القيم وصبر الشباب عن الفاحشة والغني عن تناول اللذات عند الله بمكان، يعني تعظم عند الله، يعني في قدرة وقوة ودافع وداعي ومع ذلك هو صبر كبح جماح نفسه. ولذلك استحق السبعة المذكورون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله ما استحقوا لكمال صبرهم مع وجود المشقة. فإن صبر الإمام المتسلط على مراقبة نفسه وعلى العدل في القسم وعلى الحكم وعدم استعمال السلطة في البطش والظلم، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة، وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعية ومنصبها، والعكس كذلك، صبر المرأة عن الشاب الجميل وصاحب المال الذي يدعوها، وصبر المتحابين في الله ما تكون بينهما خصومة وأن يكون اجتماعهما على الله وافتراقهما عليه، وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وعدم إظهاره للناس كان من أشق الصبر. ولذلك استحق هؤلاء أن يكونوا بتلك المنزلة. والصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما. الكبح هنا ضعيف لأن هناك قوة في المقابل، فإن اللسان فاكهته النميمة والكذب والمراء والثناء على النفس بالباطل والطعن على من يبغض ومدح من يحب، واللسان سهل الحركة، فالداعي قوي والعملية سهلة فيضعف الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ولكنه يطلق لسانه في الغيبة والنميمة وأعراض الخلق، وربما يقول على الله بلا علم ويفتي بلا علم، ولكنك تجده يتورع عن الدقائق من الحرام والقطرة من الخمر ورأس الإبرة من النجاسة. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر عن دم البعوض، وكان هذا الرجل من القوم الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه، فقال عبد الله: انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: واتفق لي قريب من هذه الحكاية، كنت في حال الإحرام فأتاني قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألوني عن قتل المحرم القمل، فقلت: يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ويسألون عن قتل القمل في الإحرام. إن كبح جماح النفس عما حرم الله إذا اشتد بها الداعي أمر شاق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالوصول إلى الجنة في صعوبة، في مكاره، هناك شدائد في الطريق، هناك تكاليف، هناك أوامر بمجاهدة النفس، هناك أشياء يجب فعلها وأشياء يجب تركها، أوامر ونواهي وشهوات تصطاد وفتن تغري. ولذلك لما نظر جبريل إلى الجنة بعد ما حفت بالمكاره قال: لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. لماذا؟ لوجود المكاره من التكاليف التي فيها مشقة ومخالفة النفس وكسر الشهوات ومقاومة الهوى. ولذلك كان كبح النفس وإلجامها بلجام التقوى يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يتصبر يصبره الله، رواه البخاري. إذن يتصبر يحمل نفسه على الصبر، التحلم حمل النفس على الحلم، مراغمة، مجاهدة. ولذلك فإن الراحة ستكون يوم الدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآن مراغمة على فعل الخير وكبح جماح النفس عن الشر صعوبات ومجاهدات، متى سينتهي هذا؟ أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. الصبر عن الحرام فيه غصة، ولكنه أفضل من الشوك والغسلين والضريع والغساق. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا، حجب التقى سبل الهوى فأخ التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا. فخشية من عذاب الهون هي التي تصبره على هذه المرارة. وبعض الناس عندهم أشياء لها لذة وأشياء يقاومونها وأشياء لا يقاومونها، فبعض مثلا شهوته في المال الحرام شديدة، وبالذات إذا كثر الحرام، فقد يصبر على الرشوة الصغيرة لكن لا يصبر عن الرشوة الكبيرة. وبعض الناس يصبر على أبواب من الحرام دون أبواب أخرى، فقد يقول: أصبر عن الخمر لكن لا أصبر عن الزنا. موجود، لأن الدافع والداعي له قوي هنا وضعيف هناك. والمغريات كثيرة، والنفس تحتاج إلى كبح جوامحها عندما تقوم السوق سوق هذه المغريات. فمثلا لما قطع كعب بن مالك رضي الله عنه وما كلمه أحد من المسلمين وضاقت عليه الأرض بما رحبت وأمر باعتزال زوجته واشتد الكرب عليه، جاءت رسالة من ملك غسان، هذا إغراء عظيم، ملك غسان يخاطب كعبا: إنه بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. نعطيك لجوء حق الإقامة، نعطيك ونزودك، ننفق عليك، نواسك. ماذا فعل؟ قال رضي الله عنه: فلما قرأتها قلت وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها. منع نفسه من الانزلاق. الاستمالة في وضع مثل هذا قوية جدا، لكن كبح نفسه. قال الحسن رحمه الله عن الكوابح في نفس المؤمن: إن المؤمن يفاجئه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات، حيل بيني وبينك. فإذا يقاوم. والمجاهدة الحقيقية كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لماذا تضعف الكوابح؟ نقص في الإيمان، نقص في العلم الشرعي، نقص في تحصين النفس والمجاهدة، ما يبذل الواحد الجهد الكافي في مراغمة نفسه، ليس هناك محاسبة كما ينبغي. ضعف خشية الله تضعف الكوابح. وهناك ارتباط بين الخشية والعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن جرير: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته. من هم؟ العلماء. لماذا؟ يعلمون ما أعد الله في الآخرة، يعلمون من عظمته وهيبته ما يحملهم على طاعته والالتزام بأمره. هنالك في الحياة أشياء كثيرة، مواقف، أحداث، أمور تدعوك أحيانا لفعل شيء، وقد يكون ربما من الخير، لكنك قد تتركه لأنه يؤدي إلى تفويت مصلحة أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك أشياء فيها مصلحة لأنه قد تترتب مفسدة أكبر. فمثلا هم أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم الخليل ويضم إليه الجهة غير المبنية من الحجر ويجعل الباب نازلا إلى الأرض، ومقابل له باب آخر، فباب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. لكن خشية: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لفعلت وفعلت. وهكذا امتنع عليه الصلاة والسلام عن قتل عبد الله بن أبي خشية أن يتحدث الناس والعرب أن محمدا يقتل أصحابه. وهكذا أحجم الخلفاء من بعده عن أمور خشية المشقة على المسلمين. وكان الصالح يمنع نفسه من الانتقام لنفسه ويكبح جماعه، كما فعل عمر رضي الله عنه لما جاء عيينة بن حصن فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أنت لا تكرمنا ولا تغدق علينا ولا تحكم بيننا بالعدل. هذا كلام يقال لعمر رضي الله عنه. عمر غضب، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. ما الذي كبح جماح عمر رضي الله عنه؟ فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس راوي الحديث: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. لما تلا عليه الآية كانت كابحا وحاجزا له، ما جاوز، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. وهكذا كانت هذه الآية مانعة للصالحين من انتقامات كثيرة تجعلهم يأخذون بقول الله: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رده قومه وكذبوه ولم يجيبوه إلى ما طلب، انطلق وهو مهموم على وجهه، لم يستفق إلا بقرن الثعالب، فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أضلته، فنظر فإذا فيها جبريل فناداه فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. ما الذي منع من الانتقام؟ أليس هؤلاء بمشركين؟ لكن حلم الأنبياء يختلف، فبما رحمة من الله لنت لهم. ما الذي كبح جماح يوسف عليه السلام من الانتقام لنفسه بعد أن رأى إخوته وتمكن منهم وقدر عليهم وصاروا تحت سلطانه وكان له جنود ومكانة وقوة وهيمنة، وقد فرقوا بينه وبين أبيه وألقوه في الجب وعرضوا للموت والهلاك، ثم تعرض للرق والعبودية بسببهم فصار عبدا، بيع واشتري، وهكذا صار خادما في ذلك المكان الموبوء الذي فيه امرأة العزيز، ثم يرمى في السجن بضع سنين. أليس الدافع للانتقام قوي جدا بعد كل هذه الأشياء التي فعلوها به حسدا بلا ذنب منه؟ ومع ذلك لما قدر عليهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن التوجيه الإلهي والترغيب الرباني هو الذي يجعل هذه النفوس الكريمة تكبح جماحها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اكبح جماح الغيظ. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كظم الغيظ، العفو والصفح ثم الإحسان. كان لعلي بن الحسين زين العابدين جارية تسكب عليه الماء في وضوئه، فسقط الإبريق من يدها مرة على وجهه، الإبريق له وزن، فأصابه، فقالت فورا: يا سيدي، إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. قالت: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس؟ فقال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين؟ قال: اذهبي فأنت حرة. وهكذا لما قال ذلك العبد لسيده بعد أن سكب عليه المرق الحار لما تعثر: سيدي، والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظ. قال: والعافين عن الناس؟ قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين؟ قال: أنت حر لوجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد.
فلو قد ذقت من حلواه طعما يا آثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت الدنيا واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. ولا ألهك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفتا.